محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن اسم الجنس لا إشكال في أنه موضوع للماهية لا بشرط القسم. هذا تقريبا متفق عليه، ولكن الكلام وقع في أن اسم الجنس موضوع لهذه الصورة الذهنية للماهية لا بشر، فإن الماهية لا بشر صورة ذهنية، أمر موجود في الذهن، فإن الماهية لا بشر القسمي قلنا معناها لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين، ومعلوم هذا موجود في الذهن، لحاظ الماهية واللحاظ معنى وجود الذهن، لحاظ الماهية موجود في الذهن، فإذا لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين هذا أمر ذهني. فنحن نقول هل كلمة إنسان موضوع لهذه الصورة الذهنية المركبة من لحاظ الماهية ومن عدم اللحاظين؟ بناء على هذا الإطلاق حينئذ يصير مأخوذا في نفس المعنى الموضوع له، لا نحتاج في إثباته حينئذ إلى مقدمات الحكمة. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال كنا موجود قبل زمان سلطان العلماء. احتمال الآخر لا، أن تكون كلمة إنسان مثلا موضوعة للمرء للمحكي بهذه الصورة الذهنية. وبالأمس قلنا ما هو المرئي في الماهية لا بشر، ما هو المرئي؟ أمس قلنا هو ذات الماهية، هكذا قلنا. فكلمة إنسان تكون موضوعة على هذا الاحتمال الثاني لذات الماهية، أما الإطلاق لا يكون مأخوذا في المعنى الموضوع له، فنحتاج حينئذ في إثباته إلى إجراء مقدمات الحكمة. والرأي السائد ما بعد زمان سلطان العلماء هو الثاني، أي أن كلمة إنسان مثلا موضوعة لا للصورة الذهنية. الصورة الذهنية قلنا ما هي؟ يعني لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين، بل هي موضوعة لذات ما هي. هذا هو الرأي السائد. يعني الإطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له. إذا نصير بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. أما لو سئلنا ما هو الدليل على هذا الرأي السائد الآن؟ دليل عليه يعني كون إنسان موضوع لذات الماهية لا للماهية مع قيد الإطلاق، ما هو الدليل على ذلك؟ لو سئلنا نقول الدليل على ذلك أمران، أولهما هو الوجدان العرفي، فإن الوجدان قاضي بأن كلمة إنسان أو رقبة موضوع لذات الإنسان لا للإنسان المطلق، وإلا لو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان مع قيد الإطلاق لازمه أن يكون استعمال كلمة إنسان في صورة التقييد مجازا، مع أننا لا نشعر بالمجازية. فمثلا قولي رأيت إنسانا عالما على حد قولي رأيت إنسانا، شلون الثاني ما أشعر فيه بالمجازية؟ الأول أيضا لا أشعر فيه بالمجازية. فلو كان كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق يلزم أن يكون قولي رأيت إنسانا عالما يلزم أن يكون مجازا، مع أني لا أشعر بذلك. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على أن كلمة إنسان موضوعة لذات الإنسان لا للإنسان المطلق، يعني لا للصورة الذهنية، فإن الإطلاق من خصائص الصورة الذهنية، الإطلاق ما موجود بالخارج، الإطلاق وين موجود؟ في عالم الذهن. في عالم الذهن ألاحظ الإنسان ولا ألاحظ العلم وعدم العلم. فلو كان كلمة إنسان موضوعة للإنسان المطلق أي بصورة ذهنية، أي للصورة الذهنية للماهية لا بشرط، يلزم أن يكون معنى الإنسان ذهني. فلو قل جئني بإنسان، إنسان ما تروح يسوي، جئني فرد إنسان الجهلية، إنسان عاقل حبا، يلزم أن لا يحصل الإنسان. ليش يلزم أن لا يحصل الإنسان؟ يعني هذا إنسان خارجي، كلمة إنسان إما موضوعة للصورة الذهنية للإنسان، يعني للحاظ الإنسان مع عدم اللحاظ، فيكون تشفد به وتجيب لذلك الإنسان الذهني. إذن على هذا الأساس كلمة الإنسان ما نقدر نقول موضوعة للإنسان المطلق، أي للصورة الذهنية للماهية لا بشرط، وإلا يلزم عدم حصول الانتقال. فالرأي الصحيح إذن أنه كلمة إنسان مثلا، أكرر كلمة مثلا، أي ليش أكرر مثلا؟ لأن لا خصوصية لكلمة إنسان، موضوع لذات الماهية لا للماهية مع قيد الإطلاق. فنحتاج حينئذ إلى بحث مقدمات شكل تنطبق شوي. وهذا المقدار مما من أول صفحة أقرأ، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني كون كلمة إنسان مثلا اسم الجنس موضوع للماهية اللابشار، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة، للصورة الذهنية الثالثة شنو هي؟ لحاظ ماهية مع عدم الصورة الذهنية، لحاظ ماهية ما موجود إلا كثير، هل هو موضوع للصورة الذهنية وما هي؟ التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها، يعني موضوع للصورة الذهنية بحدها، يعني لا حدها، ما هو حد الصورة الذهنية الثالثة؟ عدم اللحاظين، عدم اللحاظين بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين، فيصير حد مش هو عدم اللحاظين، يعني حد الإطلاق، فيصير الإطلاق هاي ليش السيد رحمه الله يأكد على الحد بحدها، يعني الحد هو عدم اللحاظين في الصورة الثالثة، يعني الإطلاق، فيصير كلمة إنسان موضوعها علما ما هي مع من؟ مع الإطلاق، فالإطلاق يكون جزء من المهم، من هذا المهم هذا، أو موضوع كلمة إنسان اسم الجنس إنه موضوع للمحكي للرسول، لذات المفهوم المرئي، المرئي يعني المحكي، المرئي بتلك الصورة وهو ذات المفهوم، ذات المفهوم، وليست الصورة بحدها مع حدها هو الإطلاق إلا مرآة علما لما هو الموضوع، يعني نفس الصورة مو موضوع له، نفس الصورة مو موضوع له، لا نفس الصورة اللاحظة كمرآة علما لذات الإنسان لذات الماهية، حتى نضع اللفظ علما لذات الماهية، فإحنا صحيح نلاحظ الماهية لا بشرط، يعني نلاحظ الإنسان اللا بشرط، لكن اللحظة حتى كمرآة يصير علما إلى ذات الإنسان فنضع اللفظ ذات الإنسان، لذلك يقول وليست الصورة بحدها هي الموضوع له، لا 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 هي مو موضوع له، هي شنو؟ هي فقط مرآة علما لذات الماهية، ذات الماهية هي الموضوع له، إلا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الأول إذا كنا اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشار للصورة الذهنية يكون الإطلاق مدلولا وضعيا جزء المعنى بعد سنة، وعلى الثاني لا يكون كذلك، يعني لا يكون مدلولا وضعيا، ليش؟ لأن المرئي مرئي ذات الإنسان، الإطلاق أمر ضمني بعد، لأن ذات المرئي يعني ذات المشهود بهذه الصورة الذهنية لا يشتمل إلا أعلام هذا المرئي ذات الماهية المحفوظة في ظن المقيد، أما الإطلاق والتقييم ليس بعد مأخوذ. ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين يعني والملحوظين باللحاظين السابقة، ليه جامع؟ ما هو المرئي؟ ذات الإنسان ذات الماهية، وهذا ذات الماهية جامع بين من وبين من؟ بين الإنسان ماذا؟ الواجد يعني بشرط شيء والإنسان الفاعل، فالمرئي ما هو المرئي باللحاظ ذلك؟ ذات الإنسان، صحيح ياهو، ولا شك في أن الثاني هو المتعين، يعني كلمة إنسان موضوعة إن لا للصورة الذهنية بل للمرء للمحكي بالصورة الذهنية وهو داخل إنسان. ما هو الدليل؟ أمران. أولا وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي. قلت الوجدان يأخذ عنه معنى الإنسان هو ذات الإنسان. لو كان معنى الإنسان هو الإنسان المطلق لكنه المجازية والعناية شفت لو استعملنا في من في المقيم مع أننا لا نشعر بذلك. الدليل الثاني أنه لو كان في المسلسل موضوع الإنسان المطلق يلزم أن يكون معنى الإنسان ذهني. فانتفال ما يحصل لو قلت لك جيب إنسان وقلت تجربة إنسان خارجي. وثانيا بأن الإطلاق حدون إما حد الحد هو الفاصل المميز بعد هو الحادث حد إما ما موجود من خارج الإطلاق. إذا قلنا كلمة إنسان موضوع للإنسان المطلق قلت الإطلاق ما موجود من خارج. الإطلاق موجود في من خصوصيات الصورة الذهنية بأن الإطلاق حد مميز فصل إما من الصورة الذهنية مو بالخارج موجود. فإذا أردنا نأخذ قيد شيء مثل فأخذه قيدان يعني في المعنى في المعنى الموضوع شيء مثل معناه أن كلمة الإنسان إما واقعية للصورة الذهنية معناه وفق اللفظ للصورة الذهنية المحددة به يعني بالإطلاق. وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج فيتفارق الناس. إذن النتيجة صحيحة وعلى هذا الأساس وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على إطلاق كما لا يدل على استخدام الموضوع بذات المالية ويحتاج إفادة كل من التقييد والإطلاق علما إلى ذات الذي يدل على التقييد القرينة الخاصة والذي يدل على الإطلاق قرينة عامة وهو الحكم والدال على التقييد خاص عادة مثل من خاص عادة مثل أعتق رقبة مؤمنة هاي مؤمنة دال خاصة على قرينة خاصة يدل على التقييد. وأما الدال على الإطلاق ما هو؟ فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة ويجينا شرحها مطلب جديد. الإطلاق والتقييد فيما سبق قلنا الإطلاق هو عدم هو لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين. وأما التقييد ما هو؟ لحاظ الماهية مع لحاظ الوصف. اكو كلام وقع بين الاعلام في ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هل هو تقابل النقيضين وهذا ما يبني عليه يعني كون التقابل تقابل النقيضين السيد الخوي حفظه الله العصر التقابل الضدين هو يبدأ او ان التقابل تقابل العدم والملكة هذا يبني عليه المرزى النائين المرزى النائين او ان التقابل تقابل الضدين هذا يبني عليه السيد الخوي. السيد الخوي يبني ان التقابل تقابل الضدين المرزى النائم يبني أن التقابل تقابل العدم والملكة. وهناك رأي ثالث يقول بأن التقابل هو تقابل النقيضين. هاي آراء ثلاث ياهو الصحيح منها الثاني يوم نريد نبينه اليوم من بينه بس اللي يريد نبينه اليوم هذا أنه إذا قلنا التقابل تقابل النقيضين المعنى الشيخي لا المعنى شيء غير اللفظ استعملناه لكن يعني شلون يصير المعنى حتى نقول تقابل النقيضين او نقول تقابل الضدين او نقول تقابل العدم بس المعنى ايضا نقول التقييد هو لحاظ لحاظ الوصف وغشينا لحاظ هذا ما مختلف فيه ما باختلاف لكن الذي باختلاف ياهو الاطلاق شو المعنى بسبب الاختلاف في معنى الاطلاق حصلت هذه الاراء الثلاثة. فهالاراء الثلاثة ناتج منين؟ من الاختلاف في معنى الاطلاق. لا من الاختلاف في معنى التقييد، معنى التقييد واحد وهو لحاظ الوصف، لكن الاطلاق شيء ثاني. اذا قلنا الاطلاق عدم لحاظين كما لحد الان هيك كنا نفكر، فاشرح لي صورة التقابل حينئذ. تقابل النقيضين، لان الاطلاق لحاظ الوصف والتقييد لحاظ الوصف، والاطلاق عدم لحاظ وعدم لحاظ راح يصير. والتقابل بين اللحاظ وعدم اللحاظ يا تقابل نقيضين بعد، انسان ولا انسان، ابيض ولا ابيض، تناقض، لحاظ ولا لحاظ تناقض. فإذا أنت تستمنى الإطلاق يصير تناقض. وإذا قلنا الإطلاق هو عدم اللحاظ، هو عدم اللحاظ لكن في مورد يمكن اللحاظ، في مورد قابل للحاظ التقييد. أما إذا مو قابل للحاظ التقييد في بعض الموارد، ترى مو قابل علما للتقييد، مثل يجينا إن شاء الله أو خفتوه، مثل أخذ قصد الوجه، قصد الوجوب الوجوب، أو قصد الانتفاع، لا يمكن التقييد الأمر بقصد الانتفاع. فهنا عدم لحاظ قصد الامتثال صار في مورد لا يمكن فيه لحاظ قصد الامتثال، فهذا مهم. الإطلاق عدم لحاظ القيد في مورد يمكن فيه التقييد، هذا رأي المرجع الشيبي. بناء عليه يصير التقابل تقابل العدم والملكي. هذا فرق السابق. ماذا السابق؟ ما كان يأخذ القيد الإضافي، كان يقول الإطلاق هو عدم اللحاظ، أما ما كان يقول في مورد القابل للتقييد. هذا رأي المرجع ماذا يقول؟ يقول الإطلاق عدم التقييد، عدم لحاظ القيد في مورد يمكن فيه التقييد، فليس التقابل عدم الملكي. وإذا قلنا الإطلاق هو اللحاظ، لكن لحاظنا لحاظ رفض القيد، لحاظ رفض القيد، فإذا هيك تفسرنا راح يصير تقابل تقابل الضدين. ليش تقابل الضدين؟ لأن التقييد لحاظ والإطلاق هم أيضا لحاظ، ينادي اللحاظ، ينادي الأمر وجودي، غاية الأمر ذاك لحاظ علما للقيد، هذا لحاظ علما لرفض القيد، فكلاهما أمر وجودي. وطبيعي إذا اثنيناتنا أمر وجودي شيء يصير التقابل تقابل الضدين. يا هو الصحيح بعدين نبين إن شاء الله، والثمرات ما هي بعدين نبين. المقدار كافي دليل تقريبا إيه، ها هذا التفرقة دليل. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم او غير الحاكم، انا سعيد الاحظه مو حاكم خط ماري احكم عليها بشيء، لما الاحظ ماهية الانسان تارة تكون مطلقة واخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، ياهو لحاظة مطلقة ولحاظة مقيد، غير ان الاعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. فهناك القول بأنه يعني هذا التقابل من تقابل التضاد هو مختار السيد الخوري، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة رأي المرجع، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض. يا بحل اختلاف بين على ثلاثة، منين نشأ؟ منين نشأ؟ قلت نشأ من الاختلاف في تفسير الإطلاق، وذلك لأن الإطلاق اختلاف الحث نشأ من تفسير الإطلاق، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ العلم وفقدان العلم، عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، وجودا وعدما عشان وجود العلم ما لاحظ، وجود العلم ما لاحظ عدم وجوده، ثم القول الثالث يعني تناقض الشيء. وإن كان الإطلاق عدم لحاظه عدم لحاظ القيد حيث يمكن لحاظ التقييد حيث يمكن لحاظ القيد لأنه يعني عدم التقييد في ورق قابل للتقييد كما القول الثاني عدم ملك وإن كان الإطلاق لحاظ رفع القيد فيصير أمر وجودي بعد الإطلاق تم القول الأول وأما على الرأي الأول والثاني على ما سبق فالإطلاق يصير أمر عدمي أما على هذا الرأي يصير أمر وجودي والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في هذا اللقاء في ذكر بعض مشاهد يوم القيامة فإن فيما سبق ذكرنا بعض مشاهد الخروج من القبر الآن نريد التعرف إلى بعض مشاهد يوم القيامة ليوم القيامة مشاهد ذات أهوال عظيمة لشدة هول تلك المواقف ترى المرضعة كأنها تذهل وتنسى رضيعها وترى الحامل بطفلها تضع وتسقط حملها وترى جميع الناس كأنهم سكارى ولكنهم ليسوا حقيقة بسكارى ما هو السبب في ذلك؟ لماذا المرأة تذهل عن المرأة المرضعة تذهل عن رضيعها؟ لماذا المرأة الحامل تضع حملها؟ لماذا ترى الناس سكارى؟ السبب في ذلك هو شدة عذاب الله المشاهد في ذلك اليوم. هذا الخوف الشديد الناشئ من العذاب الشديد يولد هذه الأمور. الله أكبر ما أعظمه من موقف. يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تصوير رائع و مخوف جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من مشاهد يوم القيامة ترى أن بعض الناس عيونهم زرق العيون زرق العيون قيل بأنه صاروا كذلك فيه احتمالات إما لأن لون الزرق هو أبغض الألوان وإما أنه كناية عن العمى كيفما كان هو هذا الوصف كناية عن شدة العذاب النازل بهؤلاء البعض فهم زرق العيون وتراهم يتخافتون فيما بينهم لا يخرج صوت أحدهم من فيه، يتهامسون فيما بينهم. لماذا لا يخرج صوت أحدهم؟ تراه ذلك الشخص في الحياة الدنيا ينادي بصوته، كيف في ذلك اليوم لا يكثر على إخراج صوته لشدة هول ذلك اليوم؟ الإنسان متى ما خاف، لابد جربنا أنفسنا، متى ما خفنا في بعض الأحيان خوفا شديدا ترانا لا نستطيع الكلام، إخراج الصوت العالي، صوتنا يصير هادئ خافت. ففي ذلك اليوم الأصوات لابد جربنا أنفسنا، متى ما خفنا في بعض الأحيان خوفا شديدا ترانا لا نستطيع الكلام، إخراج الصوت العالي، صوتنا يصير هادئ خافت. ففي ذلك اليوم الأصوات تراها كذلك، يتخافتون في أصواتهم، يتهامسون في كلامهم لشدة الخوف. وفي أثناء تهامسهم ترى أحدهم يقول للآخر: كم لبثنا في حياتنا الدنيا؟ يتذكرون تلك الأيام التي عاشوها في الدنيا. فبعضهم يقول: أشبت أيام عشت، والآخر يقول: عشت يوما واحدا. إيه؟ أنت في الدنيا عمرت عمرا طويلا، كيف الآن تقول على أنه عمرت 10 أيام أو عمرت يوما واحدا؟ نتيجة لشدة عذاب ذلك اليوم، يوم القيامة يرى يوما طويلا. فبالقياس إلى الحياة، إلى اليوم الذي عاشه في الحياة الدنيا، يرى أن ذلك اليوم في الحياة الدنيا قصير، بسبب أن هذه الأهوال لم يشاهدها في الحياة الدنيا، شاهدها الآن. فنفس شدة الحوض تري الإنسان وتخيل للإنسان طول اليوم الذي يعيش فيه، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، إن لبثتم إلا 10، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تهامس فيما بينهم. وهناك مشهد لعله أعظم، ولكن قبل أن ننتقل إلى المشهد الآخر نقول: هناك بشرى لكم يا أيها المؤمنون. هذا المشهد المخوف الذي ذكرناه مختص بالمجرمين، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. أما أنتم إن شاء الله الذين صممتم على ترك المحرمات، صممتم على عدم التعرض إلى عيوب الناس، صممتم على الاشتغال بعيوب نفسكم، أنتم إن شاء الله لستم مشمولين لهذه الآية الكريمة. هناك مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ترى على أن الوالد لا يعرف أباه والأب لا يعرف ولده، الأم لا تسأل عن ابنها، الابن لا يسأل عن أمه، وهكذا الأخ عن أخيه، وهكذا الزوجة مع زوجها. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي آية أخرى ولا يسأل حميم حميما، الصديق المحب لا يسأل عن صديقه. ولا ليت الموقف يقتصر على هذا المقدار، على مجرد عدم السؤال، ترى أن الموقف يزداد شدة، ترى بأن الأخ يفر من أخيه، ترى بأن الأم تفر من ولدها، ترى بأن الأب يفر من ولده. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا هذا الفرار؟ ألم تكونوا أحباء في الدنيا؟ ألم تكن الأم تعيش في انتظار ولدها لا تنام إلا إذا جاء ولدها إلى البيت؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه. ويا ليت الموقف يقتصر على هذا ولم يشتد أكثر، ولكن ترى أن المحب يصير عدوا لمحبه، الصديق يصير عدوا لصديقه، الأخلاء يومئذ بعضهم عدو لبعض. ويا ليت الموقف يقتصر على مجرد هذا، ولكنك تراه يزداد شدة، فترى أن الإنسان يحاول أن يفدي نفسه بولده، بزوجته، بأبيه، بعشيرته، بل أكثر بكل من على الوجود، يحاول أن يفديهم في سبيل أن ينجو بنفسه. ولكن هل ينفع ذلك؟ كلا، يبصرونه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأخيه وفصيلته التي عشيرته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هل ينفعه؟ كلا، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. وهناك مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، ترى أن الإنسان تظهر جميع ذنوبه، جميع سيئاته، لا يخفى في ذلك اليوم شيء أمام الملأ، الفضيحة أمام الملأ في ذلك اليوم، أمام الله عز وجل، أمام النبي صلى الله عليه وآله، أمام العلم الطيبين سلام الله عليهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا أنا في المجلس أنا وياك تكلمنا على شخص في هذا اليوم، قد هذا الدم مستتر، لكن في ذلك اليوم ينكشف.
وتتجمع الشهود من هنا وهناك عليه يصبحونه. فأول من يصبحه هو الصحيفة المعلقة في عنقه، يخرج من القبر وصحيفة الأعمال في عنقه، تلك الصحيفة الحقيقية. صحيفة الأعمال إذا كان حقيقية يسير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل هذا الكتاب يخطئ؟ لعله لا يسجل ذلك الذنب الفلاني، لعله غفل عن الذنب الفلاني. كلا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويا ليت الشاهد يقتصر على مجرد هذه الصحيفة، بل ترى الشاهد الثاني يأتي وهو هذا الجلد. هذا الجلد يشهد علي في يوم القيامة إذا ارتكبت بواسطته ذنبا. سمعي يشهد علي، يقول أنت كنت جالس في ذلك المجلس وتسمع الغيبة، تسمع قلوب الناس، لا ترد ذلك بل تلتذ، والشيطان يسلم له ويقول أنت لا تستغيث، أنت شاهد، أنت فقط تسمع. هذا يوم القيامة السمت يشهد بأني سمعت في المجلس الفلاني كذا. بعد البصر يشهد بأني رأيت الشيء الفلاني المحرم. وقالوا ويوم ينفخ في الصور، وقالوا لجلودهم لما شهدتم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. بل أكثر، اللسان يشهد، اليد تشهد، الرجل تشهد في ذلك اليوم، ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بل في بعض المواقف يختم على الأفواه وتبقى الأيدي والأرجل هي التي تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وعليك الشاهد يقتصر على هذا، ولم يكن الشاهد علينا هو الرسول صلى الله عليه وآله. لا فضيحة إذا شهد علينا الرسول على سوء أعمالنا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بك، وجئنا بك على هؤلاء على أمة شهيدا، فأنت الشهيد عليهم يوم القيامة. وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.